السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشرط الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، تعالوا بنا نعيش في هذه الغرفة بمشيئة الله سبحانه وتعالى وحوله وقوته ومجده، مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تركنا على المحجة ليلها كأنها لا يجب عنها إلا هالك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم مات وقد نصح الأمة وبلغها الأمانة وأدى الرسالة خير ذلك، ولا بد للمسلم أن يتضبع أقواله وأن يقف عندها مسترشدا ومستلما وآكلا بكلامه صلى الله عليه وسلم الإبرة والإبرة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بنى الله سبحانه وتعالى في هذه الأمة بناء عظيما. روى الإمام مالك رحمه الله تعالى في موطئه في سائر الأحكام، والإمام مسلم رحمه الله تعالى في سائر الأقضية من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا، أن تعبدوا ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. هذا الحديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث جامع لكل خصال الخير. بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بيانا شافيا فيما يكون من اسباب نجاة هذه الأمة المباركة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم حرص على هذه الأمة فعلمها وأدبها وربها، وأخبر صلى الله عليه وسلم فيما سيكون بعد ذلك مما يجري على الأمة وكيف تعتصم الأمة إذا حصل لها فتن وضروب ومحن وإلحاح. فبين النبي صلى الله عليه وسلم مختصرا أن الله يرضى لنا ثلاثا، ورضا الله سبحانه وتعالى صفة فعلية له عز وجل، فله يرضى سبحانه ويغضب سبحانه، يحب سبحانه ويكره سبحانه وتعالى. فهو سبحانه وتعالى موصوف بصفات الجمال والكمال، له الأسماء الحسنى وله الصفات العليا عز وجل، وهذه الصفات الفعلية من الرضا والمحبة تكون مقرونة بأسباب، فمن أتى هذه الأسباب استحق وعد الله سبحانه وتعالى. فإن الله سبحانه وتعالى يرضى عن عباده وعباده يرضون عنه، لكن متى يرضى الله عز وجل عن عباده؟ إذا أتوا بأسباب وتعالى ولا نشرك به شيئا، أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا سبحانه وتعالى. فهو المعبود وحده عز وجل يفرض سبحانه وتعالى بالعبادة والطاعة، كما انفرض سبحانه وتعالى بالخلق والرزق والتدبير. فهل خالق مع الله؟ هل من خالق غير الله يرزقكم؟ أبدا. وكذلك لا معبود مع الله سبحانه وتعالى. فإذا لم يكن خالق إلا هو عز وجل فلا معبود إلا هو سبحانه وتعالى. كيف يخلق الله سبحانه وتعالى ويرزق ويحيي ويميت ويمتلك بذلك كله ثم نعبد غير الله سبحانه وتعالى؟ فنتوجه بالعبادة والطاعة لغيره، فندعو غير الله ونتوكل على غير الله، ونخاف غير الله فيما لا يخاف فيه إلا الله، ونذبح لغير الله وندعو غير الله سبحانه وتعالى. كيف ذلك؟ فإن العبادة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، لا تكون لملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح، بل تكون عبادة لله سبحانه وتعالى. وأن المسالك لله فلا تدعو مع الله أحدا. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. واعلموا يا عباد الله أن أخطر الذنوب على الإطلاق وأكبر الذنوب على الإطلاق الشرك بالله سبحانه وتعالى، أن تدعو مع الله سبحانه وتعالى غيره. مما نراه في مشارق بلاد المسلمين ومقابرها من التوجه لغير الله سبحانه وتعالى، من عبادة أولياء صالحين، ومن عبادة أنبياء مرسلين، فمن داعي الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن داعي رجلا صالحا. فكم الذين يستغيثون برسول الله ويطلبون المدد من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مدد يا رسول الله، أجبنا يا رسول الله. وكم الطالبون المدد أيضا من أولياء الله الصالحين دعموا. كم من دموع ضرفها أناس عند قبور هؤلاء الأولياء. كم من أموال بذلت لهذه القبور. كم من دعوات صدق فيها أصحابنا حينما دعوا إلى الله سبحانه وتعالى. فأين توحيد الله الذي من أجله قاتل النبي صلى الله عليه وسلم؟ لقد قاتل النبي صلى الله عليه وسلم أولا، قاتل النبي أولا من أجل التوحيد، من أجل تقرير أعظم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم توحيد الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان القول الأول لرسول الله: يا أيها المدثر قل فأنذر، أي عن الشرك، وربك فكبر، أي عظيم بالتوحيد، وثيابك فطهر، أي طهر أعمالك من الشرك. فأي دعوة جاء بها النبي أولا؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي ليحكم البلاد أولا. ما قال يا قريش أريد الحكم، أنا قرشي هاشمي أريد أن تكون لي سيادة. ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أولا من أجل إصلاح سياسي، ولا من أجل إصلاح اقتصادي، ولا من أجل إصلاح اجتماعي وغير ذلك من هذه الدعوات المتشردمة، وإنما أتى النبي صلى الله عليه وسلم أولا ليربي الأمة على التوحيد. جاء النبي بالتوحيد أولا. اعلموا يا عباد الله أن أعظم الأوامر بعد توحيد الله سبحانه وتعالى الصلاة، ومع ذلك لم ينزل الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة إلا بعد 10 سنين من دعوته ومبارته. فإنكم تعلمون أن الصلاة فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج، وهذه كانت قبل من جرى النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين تقريبا أو بثلاث، يعني بقي المجتمع المسلم مشغولا بأمر واحد فقط، ألا هو أمر التوحيد والنهي عن الشرك. هذا جاء به النبي صلى الله عليه وسلم: وقاتلوه حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، أي حتى لا يكون شرك ويكون الدين لله. وقال سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. من لقي الله زاهدا سارقا خائنا كاذبا فإننا نقول إنه تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وأدخله الجنة، وإن شاء عذبه قسطا من العذاب على قدر معصيته ثم بعد ذلك يدخل الجنة. أما الذنب الذي لا يغفره الله سبحانه وتعالى إذا مات صاحبه عليه فهو الشرك بالله تبارك وتعالى. الشرك بالله أن تدعو غير الله، أن تقول مدد يا بدر، مدد يا حسين، مدد يا جيلاني، مدد يا زيد بن الخطاب، مدد يا رسول الله، كل هذا لا يجوز. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان تشد الحامل الا الى ثلاثه مساجد فقط من اجل شرف بقعتها، المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الاقصى. قال العلماء ولا يجوز للرجل ان يقصر فقر النبي صلى الله عليه وسلم من بلده بشد رحل، لا يجوز للانسان ان يعمد الى قبر النبي صلى الله عليه وسلم من بلده ويقول انا ذاهب لزياره قبر رسول الله، ولكن يعمد الى المسجد فاذا اتى المسجد فالقبر متبع له اذا اراد ان يزور النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لا يقصد قبر النبي صلى الله عليه وسلم من بلده. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالتوحيد ويحذر من الشرك. بل النبي صلى الله عليه وسلم من اين هو وامي قد يريد جانبا في امور كثيره جدا، اما التوحيد فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسد كل باب. ايوه الحديث لما جاءه رجل والحديث صحيح فقال ما شاء الله وشئت، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم من وجهه وقال اجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده. حاسب النبي رجلا لانه جمع بين مشيئته وبين مشيئه الله سبحانه وتعالى بحرف عطف لا يقتضي تفسيرا بل يقتضي مطلق الجمع، ما شاء الله وشئت. ولما كانت مشيئه النبي تابعه لمشيئه الله علمه النبي صلى الله عليه وسلم كيف يقول، فقال قل ما شاء الله ثم شئت، اي اجعل مشيئتي بعد مشيئه الله سبحانه وتعالى. هذا وللنبي مشيئه ولله مشيئه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم عاتب الرجل لما قال ذلك واحمر وجهه، وغضب النبي صلى الله عليه وسلم في حرف عطف الا وهو الواو. فمن ان يقول الرجل ما شاء الله ثم شئت، قال ما شاء الله وشئت، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم. فما بالك من يحبك لو سمع النبي من يقول ما لك يا رسول الله، النبي حاسب من قال ما شاء الله وشئت، فما بالكم من قال ما لك يا رسول الله، فما بالكم من ذهب الى القبر وضربت دموعا من عيونه وانتم ترون يا عباد الله. فان عباد الله الذين يذهبون الى قبر النبي صلى الله عليه وسلم يجعلون ظهورهم الى القبله ويجعلون قبلتهم الى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يجعلون قبلتهم الى قبر النبي ويجعلون ظهورهم الى القبله. ولم يفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. اين قبله الدعاء؟ ان العبد يتوجه الى الله سبحانه وتعالى، ان الدعاء لله ليس لنبي مرسل ولا لملك مقرب ولا لعبد صالح. فيشتد النبي صلى الله عليه وسلم في امر التوحيد. وروى ابو ميمون بسند الحسن ان رجلا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قوموا نستغيث برسول الله من شر هذا المنافق. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فقال انه لا يستغاث بي انما يستغاث بالله عز وجل. ولكن انظروا في المقابل، انظروا الى في المقابل، النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فاذا برجل يدخل من الاعراب الى المسجد فيكشف عن ثيابه ويكون في طائفه ولحيه من المسجد، فقام الصحابه رضي الله عنهم ليقعوا للرجل ويمنعوا الرجل من البول في المسجد، بول في المسجد كيف هذا؟ ولكن النبي قال دعوه لا تقطعوا عليه بوله واضيقوا على بوله سجدا بالماء. لما بال الرجل في المسجد قال النبي دعوه، ولما قال الرجل ما شاء الله وشئت غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال اجعلتني لله ندا. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الصلاه يريد اطالتها فيسمع بكاء الصبي مع امه فيتجوز النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته. وجاء في الصحيحين ايضا ان رجلا شكى معاذ بن جبل الى النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يطيل الصلاه به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم افتان انت يا معاذ، افتان انت يا معاذ. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل بالدين وبالرزق. اما مع امر التوحيد والشرك فان الامر يختلف اختلافا عظيما الى الحين. فاحفظوا الدعاء لغير الله، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. وقال ربكم ادعوني
لم يكن كنت نبيا ولا رسولا ولا وليا ولا صالحا. ودعوني استجبتكم. وقال سبحانه وتعالى: وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر، اي لله، لله سبحانه، لا يجوز ان تنذر لفضل رجل، فان هؤلاء الاموات لا يقوم عن افعال شيئا. قال سبحانه وتعالى: فادعوهم ان كنتم صادقين، الهم ارجل يمشون بها، ام لهم ايد يبطشون بها، ام لهم اعين يبصرون بها، ام لهم اذان يسمعون بها. هل يسمعكم هؤلاء الاموات؟ واذا سمعوكم هل يجيبونكم من دون الله؟ تتركون الحي الذي لا يموت، تتركون الله سبحانه وتعالى الذي يسمع السر واخفى، وتدعون امواتا ما يشعرون ايانا يبعثون. فان قال قائل: هؤلاء اولياء الله، هؤلاء آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول آل بيت رسول الله على العين وعلى الرأس، ولكن فرقا عظيما بين المحافظة على أولياء الله، وبين محبة أولياء الله، وبين عبادة أولياء الله. نحب أولياء الله، ونحب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن نعبد آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، إن الحسين لم يمنع عن نفسه القتل لما أراد الناس أن يقتلوه، وقد ذبح الحسين رضي الله عنه. لماذا لم يمنع الحسين القتل عن نفسه؟ إنه لم يدفع ضرا عن نفسه، فكيف يدفع الضر عن غيره؟ إن الله يرضى لكم ثلاثا: أول شيء أن تعبدوا ولا تشركوا به شيئا، والأمر الثاني أيها الأحبة أن تعتصموا بالله سبحانه وتعالى، وأن لا تتفرقوا، وأن تكونوا أمة واحدة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم حفظ الفرقة والاختلاف، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن نكون أمة واحدة، فقال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس بن سارية رضي الله عنه كما رواه أبو داود والترمذي، قال: وإنه من يشرك بعد فسيرى اختلافا كثيرا في الأمة، أحزابا متفرقة وجماعات متنوعة. قال صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين لا تنضموا إلى حزب أو جماعة أو طائفة أو فئة، فهذه الفرقة التي حضر النبي صلى الله عليه وسلم بها، ولكن تكونوا أمة واحدة. إياكم والاختلاف، إياكم والتفرق، إياكم والتشظى، فإننا أمة واحدة، أمة واحدة بناها القرآن، أمة واحدة بنتها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ليس فينا أحد يخرج عن هدي صلى الله عليه وسلم وعن جماعة المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص كما رواه الترمذي: وستصرف أمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قال: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي روايته: على مثل ما نعلم يوم أصحابه. أيها الأحبة، اعلموا أن الحزبية لم يأتي بها الإسلام، وأن الأحزاب ولو كانت تحت أحزاب سياسية أو غير ذلك فإنها مما حرص عليه الغرب. أما النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرص على تكوين الأحزاب أبدا، بل النبي صلى الله عليه وسلم سمى التفرق دعوة جاهلية. صح أنه صلى الله عليه وسلم لما اختلف رجل من المهاجرين مع رجل من الأنصار، فقال المهاجري: يا للمهاجرين، وقال الأنصاري: يا للأنصار. فبلغ الأمر النبي صلى الله عليه وسلم، والمهاجرون والأنصار عرفوا بطاعتهم لله سبحانه وتعالى، فالمهاجرون سموا مهاجرين للهجرة التي طرقوا ديارهم وأموالهم ولحقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. والأنصار هم الذين تبوأوا الإيمان ونصروا الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. ومع ذلك لما اختلف رجل من المهاجرين مع رجل من الأنصار، ونادى المهاجري: يا المهاجرين، ونادى الأنصاري: يا الأنصار، قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها محسنة، أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. فدل ذلك على أن التفرق دعوة جاهلية، وعلى أن الحزبية دعوة جاهلية. لا تسمعوا لمن يقول: هذه أحزاب تظلم حرية التعبير، هذه أحزاب تمثل نبضات الشعوب. لا والله يا إخواني، كل حزب بما لديه فرحون. ليس بعد قول الله قول، ولا بعد قول رسول الله قول. والله عز وجل يقول في محكم الكتاب: الكتاب إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء وقال سبحانه ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. إننا لا نختلف وعندنا كتاب الله. إننا أيها الأحبة لا نرجع للأمة في مصدرها إلى دستور وضعي ولا إلى قانون بشري، إنما نرجع في دستورنا ونرجع في حياتنا إلى كتاب ربنا وإلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. هل نظر الكتاب والسنة من حياتنا شيئا؟ إننا لنجد سنة النبي صلى الله عليه وسلم تبين لنا أيها الأحبة آداب قضاء الحاجة. عندنا باب الشريعة آداب قضاء الحاجة، شريعة معنى تعلمنا كيف نقضي الحاجة. ولهذا اليهودي قال لسلمان الفارسي قد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة، يعني حتى كيف تقضون حاجتكم. فقال أجل نعم، من العلمة والشرف أن الإسلام يعلمنا كيف نقضي حاجتنا. لقد علمنا الإسلام كيف يأتي الرجل امرأته، علمك كيف تنام، كيف تقوم، كيف تدخل بيتك، كيف تأكل، كيف تشرب. أفيطرقنا الإسلام سياسة واجتماعا وإعلاما وتعليما؟ إن الإعلام لا يكون إلا على وفق الشريعة، وإن التعليم لا يكون إلا على وفق الشريعة. إن حياتنا كلها لا تحتاج إلى أحزاب تقرر أو تبين، وإنما حياتنا كلها مرجعها إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إننا نفخر بهذا الدين الذي قال الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أي دين، أي نقص في ديننا حتى تكمله الأحزاب؟ أي نقص في إسلامنا حتى تتممه الأحزاب على جميع المسلمين في مشارق الأرض وغيرها؟ أن يكون أمة واحدة، أن يكون على كلمة سواء، أن يكون على كتاب الله، أن يكون على سنة رسول الله. لا ترفع الدول دساتير ولا تستغل الأحزاب واقع الناس، وكل حزب بما لديه فرحون. وعلى الدعاة الصادقين وعلى الإعلاميين المخلصين وعلى المعلمين الناصحين وعلى المربين الصادقين على كل وحي في موقعه أن يربط الأمة فقط بما ربطها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يربط الأمة فقط بكتاب الله. من كان عنده زاد من كتاب الله ومن سنة رسول الله فهو الناصح الأمين. دعونا من شرائع أرضية ومن قوانين وضعية، إن ربنا سبحانه جل في علاه أنزل وحيه على نبينا صلى الله عليه وسلم بكتاب مبين. وما مات النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد أوضح السبيل، فليس لنا بعد ذلك إلا أن نتمسك بكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، أن تعتصموا بالله سبحانه وتعالى ولا تتفرقوا وأخذوا بنا واستغفر الله عليكم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأحبة، وإن الله ليرضى لنا الثالثة ألا وهي الناصح، وذلك الله سبحانه وتعالى أمرنا. إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وأن تناصحوا من ولى الله أمركم. وجاء في صحيح من مسلم من حديث تميم بن أوس الزاهري رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم الدين نصيحة، الدين نصيحة، الدين نصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. حقي عليك أن أنصحك، وحقي عليك أن تنصحني، وحق ولي الأمر علينا أن ينصحنا، وحقنا على ولي الأمر أن ينصحنا، وهكذا. فإن النصيحة هي أخلص ما يكون من المسلم للمسلم، ولا يكون أحد كم جاهل البخاري حتى يحب لأخيه ما الإسلام أمة مخلصة تصدق في النصيح وتصدق في التوجيه، وأعلى ما يكون ذلك ما أشار إليه النبي وأنتم ناصحون الولاد الله أمره. وانظروا أيها الأحبة أن تناصح من وداه الله أمركم، لم يقل النبي أن تنازح من وداه الله أمركم، أن تخرج على من وداه الله أمركم، أن تفقد الثورات والمظاهرات على من وداه الله أمركم، وإنما قال أن تناصحه. فإن في النصيحة الرفق، وإن في النصيحة لم الشد، وإن في النصيحة لم الشد، وإن في النصيحة أشفاظ على المجتمع. أي وكيف إن النبي صلى الله عليه وسلم نصح الأمة أنه قد يتولى عليها يوم ما أمراء شر أمراء ظلم، فما تأمرنا إن أدركنا ذلك يا رسول الله؟ فبين النبي صلى الله عليه وسلم النصح. جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستجدون بعدي أثرة أي استغفارا بالأمر بالولاة الأمور، يأخذون كل شيء ويدعون الأموال عندهم والأراضي عندهم والمستقطعات عندهم أثرة وأمورا تنكرونها من المعاصي وغير ذلك. بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون ذلك، فقال الصحابة والحديث في الصحيحين، فقال الصحابة: فما تأمرنا إن أدركنا ذلك يا رسول الله؟ تأمرنا إن أدركنا ذلك؟ ماذا نصنع؟ اسمعوا يا إخواني، اسمعوا يا إخواني، اسمعوا واعوا وانتبهوا، هذا ما يسمونه بالضليع العربي، هذا الذي أقلك أمة الإسلام، هذا الذي احتل الثورات العالم الإسلامي، هذا الذي زعزع الأمن في البلدان حتى أصبح الواحد لا يأمن على الذي ونصحه. والمفتي هو رسول، ليس عالما قد يصيب ويخطئ، ليس مفتيا قد يغفل عن فتوى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ستجدون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا: فما تأمرنا إن أدركنا ذلك يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: تؤدون الحق الذي عليكم، أي من السمع والطاعة، لا تنزعوا يدك، وتسألون الله الذي لكم، وتسألون الله الذي لكم. هذا لا يجعلكم تنزعون يدا من طاعة، ولكن عليكم بالسمع والطاعة في طاعة الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث عند البخاري من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه: ألا إنه من ولي عليه والي فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولن ينزعن يدا من طاعة. اكره ما يأتي من معصية الله، لكن تنزع يدا من طاعة. إن هذه الثورات ما يعرفها الإسلام، إن هذه المظاهرات ما يعرفها الإسلام، ما عرف الإسلام إلا النصح والصبر. واعلموا يا عباد الله أن تسليط الحكام على الشعوب من أنفسهم، وإن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن هذا عقاب من الله سبحانه وتعالى للناس. ولهذا قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: وإنما جسدت أعمال الأمة في صور ملوكها. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بنصيحة ولاة الأمور، ليس بالخروج على ولاة الأمور، وليس بالثورات على ولاة الأمور، فإن مستنقع الثورات ومستنقع المظاهرات مستنقع يستغله أهل الفساد وأهل الضير والذين هم مستأجرون من هنا وهناك حتى يتزعزع الأمن في البلاد، وحينئذ والله قد لا يقوى الناس على عبادة الله سبحانه وتعالى. أيها الأحبة، ماذا فعلت الثورات في المجتمع المسلمين؟ ألم يقتل عثمان بن عفان الخليفة الراشد الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: إنه لرجل تستحي منه الملائكة؟ قال النبي يوما ما عثمان بن عفان في الجنة: لقد أنفق عثمان نفقات عظيمة، حتى رفع النبي صلى الله عليه وسلم يده ودعا إلى عثمان وقال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم؟ هل أمن عثمان من الثورات؟ قامت عليه الثورات وقتل عثمان رضي الله عنه في بيته وهو يتلو القرآن. إن نفوس لا تقبل أبدا أن يبقى الأمن في البلاد. ومن الذي قتل علي رضي الله عنه؟ أليس الثورات؟ أليس الكلام فيه حتى قتل رضي الله عنه؟ علي الذي قال فيه النبي ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون بن موسى؟ أيها الإخوة، لا بد أن نرجع إلى السنة، لا بد أن نتمسك بالسنة. لا تسمعوا للقنوات تؤذن ولا لوسائل الإعلام تحمس الناس. عليكم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحسن البصري رحمه الله: لو أن الناس إذا أوتوا من قبل السلطان أي إذا ظلموا صبروا لأوشك الله أن يطعن به، ولكنهم ركنوا إلى السيف فوكلهم الله عز وجل إليه. والله يقول: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض المغاربة التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. بما صبروا. هذه ثلاثة أيها الأحبة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، لم يذكرها لا من دعاء ولا عالم من العلماء. أولا أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، إشارة إلى التوحيد. وثانيا أن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تتفرقوا، إشارة إلى الاجتماع. وثالثا أن تنصحوا بما الله أمركم، إشارة إلى أن نجتمع تحت ولي الأمر تحت الحاكم وأن لا ينازعه. فمن كان يستطيع أن ينصح له نصحه، وإلا صبر ودعا الله سبحانه وتعالى أن يصلحه. قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. قال عبد الله المبارك: لماذا يا أبا علي؟ قال: لأنها لو كانت لي لم تتجاوزني، وإن كانت للسلطان نفع الله بالعباد والبلاد. فقام عبد الله المبارك تقبل بين عينيه وقال: والله يا معلم الخير لا يقدر على هذا ويؤذي الله من المكرم. وعظيم فضله أن يصلح بلاد المسلمين. اللهم أصلح بلاد المسلمين، اللهم أصلح بلاد المسلمين، اللهم أقيم منتجنا ما ظهر منها وما بطن، اللهم أقيم منتجنا ما ظهر منها وما بطن، اللهم اجمع كلمتنا على الكتاب والسنة.